بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا نعقد البحث في مقامين: المقام الأول في علاج الشبهات التي ذكرناها، وهي شبهة التضاد وشبهة نقض الغرض وشبهة إلقاء الناس في المفسدة أو حرمانهم من المصلحة. في المقام الأول نحاول علاج هذه الشبهات بلحاظ الأحكام الثانوية الخارجة عن نطاق الأحكام الظاهرية حسب تسمية الأصحاب، واقترحنا أجوبة ثلاثة في هذا المقام الأول، والجواب الثالث كان فيه نوع من الملاحظة. بعد ذلك تحولنا إلى المقام الثاني لحل هذه الشبهات بلحاظ الأحكام الظاهرة، بلحاظ ما يسميها الأصحاب بالأحكام الظاهرية، ونحن نجعلها قسما من الأحكام الثانوية. وفي هذا المقام الثاني قلنا نبحث بحثين أو في شقين. نبحث أولا في أن تلك الأجوبة الثلاثة تجري أو لا تجري بشأن الأحكام الظاهرية، وقد وضحنا في هذا الشق الأول من البحث في هذا المقام الثاني، وضحنا بأن الجواب الأول والثاني، العلاج الأول والثاني، إنما يناسبان تفسيرنا للأحكام الظاهرية ولا يناسبان تفسير الأصحاب للأحكام الظاهرية. وأما الجواب الثالث فإذا أخذ مع التلفيق مع أحد الجوابين الأولين فأيضا لا يناسب تفسير الأصحاب للأحكام الظاهرية، وإنما إن تم فهو يناسب مبنانا في تفسير الأحكام الظاهرية، وإن لم يؤخذ فيه التلفيق مع الجواب الأول أو الثاني فسيكون مرجعه إلى بعض الوجوه الآتية التي نذكرها من قبل الأصحاب بلحاظ الأحكام الظاهرية بحسب مبانيهم. ثم تحولنا إلى الشق الثاني من البحث في هذا المقام الثاني، وهو البحث في أن الوجوه التي ذكرها الأصحاب لحل شبهات الأحكام الظاهرية هل تجري في الأحكام الظاهرية بلحاظ يعني في ضوء مبنانا نحن في تفسير الأحكام الظاهرية، أو أنها تختص إن صحت فهي تختص بتفسيرهم للأحكام الظاهرية. فبدأنا بذكر عليكم السلام ورحمة الله. فبدأنا بذكر الوجوه، ببيان الوجوه ولو باختصار، ببيان الوجوه التي ذكرها الأصحاب لحل شبهات الأحكام الظاهرية، لندقق فيها لنجد بأنها لو صحت فهل هي تختص ب مبانيهم في تفسير الأحكام الظاهرية أو تجري حتى على مبنانا في تفسير الأحكام الظاهرية. قلنا بأنه أما ما ذكرها الأصحاب لحل الشبهات المبتنية على مدركات العقل النظري يعني الاستحالة كالتضاد، يدعى أنه من المستحيل أن يقع التضاد بين ملاكات الأحكام الواقعية وملاكات الأحكام الظاهرية، فلا بد من علاج لحل هذا التضاد. الوجوه التي ذكروها لحل هذه الشبهات المبتنية على إدراك العقل النظري، ذكرنا وجهين من وجوه العلاج عندهم. الوجه الأول كان عبارة عن أن الأحكام التكليفية متضادة فيما بينها، والحكم الظاهري ليس حكما تكليفيا، هسه إما حكم وضعي أو أصلا ليس حكما، ليس حكما مضادا للحكم الواقعي. ليش؟ لأن الحكم الظاهري عبارة عن جعل من الجعول غير عالم التكليف، غير عالم الأحكام، جعل الظن علما في رأي، أو جعل المنجزية في رأي آخر قاله صاحب الكفاية جعل المنجزية، أو جعل الحجية أعم من المنجزية والمعذرية، جعول من هذا القبيل، ليس حكما لا إما ليس حكما تكليفيا أو ليس حكما لا تكليفيا ولا وضعيا، حتى يقع التضاد بينها وبين الأحكام الواقعية في مواردها. هذا كان هو الوجه الأول. هذا الوجه الأول طبعا نوقش في محله بأنه أساسا التضاد ليس في عالم صيغة الجعل، جعل الحكم حتى تعالج جعل الحكم بصيغة أخرى، إنما التضاد في عالم المبادئ، فكنت تعالج تضاد عالم المبادئ مو عالم الجعل. ولكن لو غضضنا النظر عن هذه المناقشات في هذا الوجه، فنقول بأن هذا الوجه إنما يناسب مباني الأصحاب في تفسير الأحكام الظاهرية، ولا يناسب مبنانا في تفسير الأحكام الظاهرية، وذلك لأن هذا الجواب مبتني على تخيلي أن التضاد في عالم الحكم، فقال بأنه أحد هذين ليس حكما، إما ليس حكما مطلقا أو ليس حكما تكليفيا. أما نحن حيث نقول بأنه أصلا أحد الحكمين زائل وهو الحكم الواقعي، إذن ما كم إشكال في تصور من يعالج الإشكال في عالم الحكم، في تصور من يعالج الإشكال في عالم الحكم حسب مبنانا لا إشكال، ما يوجد إشكال حتى 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 يحاول حل ذلك الإشكال. إذن فهذا الوجه الأول لا يجري بحسب مبنانا أصلا لا حاجة إليه، لا موضوع له بحسب مبنانا لتفسير الأحكام الظاهرية. الوجه الثاني لعلاج شبهة التضاد وما أشبه شبهة التضاد من القول بالاستحالة، إذا مو استحالة من التضاد استحالة من لحظة الغرض مثلا. المهم الوجه الثاني لعلاج الإشكال الناشئ من إدراك العقل النظري، الإشكال المبتني على دعوى الاستحالة. الوجه الثاني كان هو عبارة عن أن مركز المبادئ، هذا صاحب هذا الوجه الثاني، يلتفت إلى أن المشكلة ليست في عالم الجعل حتى يغير صيغة الجعل، وإنما يكون في عالم المبادئ. الإشكال راجع، إشكال التضاد أو نقض الغراض راجع إلى عالم المبادئ، ولكن ليست مبادئ الحكم الواقعي ومبادئ الحكم الظاهري منصبين على مركز واحد حتى يقع التضاد بينهما، وإنما مبادئ الحكم الواقعي في متعلق الحكم هو الفعل، فعل المكلف، ومبادئ الحكم الظاهري في الجاعل كما ينسب إلى السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، وإن كان السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه صرح بهذا الوجه في أصول العملية لا في الإمارات، وأما في الإمارات فعنده إشارة إلى أنه يمكن أن يكون الملاك في الجعل مو بالتعيين. وأنا يوم من الأيام بلي فحصت عن كلمات السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، لأنه أكو من يناقش أستاذنا الشهيد في أنه نسب إلى السيد الخوئي ما لم يصدر منه، نسب إلى السيد الخوئي أنه يرى كون المبادئ في الجاعل، كون الملاك في الجاعل، في حين أن السيد الخوئي لم يقل بذلك مطلقا، إنما قال بذلك فقط في الأصول العملية أو لعله في الأصول العملية البحتة غير المحرزة. المهم، فأنا فحصت وجدت بأنه في باقي الأحكام الظاهرية هم عليه، ولكن لا بالتعيين، وإنما بعنوان أنه يمكن أن يكون كذلك بهذا العنوان عنده. وأظن في الطبعات الجديدة من الحلقات موجودة هذا استخراج هذا المطلب من مصادر السيد الخوئي. على كل حال، هسه سواء كان صدر ذلك من السيد الخوئي أو لم يصدر، هذا الوجه يقول بأنه مبادئ الحكم الظاهري في الجاعل لا في متعلق التكليف يعني فعل المكلف، وأما مبادئ الحكم الواقعي فهي في متعلق الأحكام في بل فعل المكلف يعني، وبالتالي لا يجتمعان معا في شيء واحد حتى يقع التضاد بين مبادئ الأحكام الواقعية ومبادئ الأحكام الظاهرية. طبعا هذا العلاج مرفوض، أنا أستاذنا شيء مناقشه بأنه إذا كان حقا مبادئ الحكم الظاهري في نفس الجعل، إذن فلا قيمة لهذا الحكم الظاهري، وعقلا هم لا يحكم بلزوم الطاعة، لأنه بمجرد أن جعل حصل مبادئ، فبعد شنو الداعي إلى عمل المكلف بهذا الحكم الظاهري؟ ولكن لو غضضنا النظر عن هذا الرد، هذا العلاج لو سلمناه فأيضا لا يناسب مبنانا في تفسير الأحكام الظاهرية، وذلك لأن هذا الواجب إنما يلجأ إليه من يريد الحفاظ على مبادئ الأحكام الواقعية بما فيها الملاك والإرادة، من يريد الحفاظ على مبادئ الأحكام الواقعية بما فيها الملاك والإرادة إلى جنب الحكم الظاهري، يضطر أن يجعل مبادئ الحكم الظاهري في شيء آخر. أما إحنا ما مصرين على الحفاظ على مبادئ الحكم الواقعي إلا بمقدار الملاك فقط، أما الإرادة قلنا بأنه لا مانع لدينا من أن تزول كزوال نفس الحكم، كما أن الحكم يزول في رأينا في بلي عند مجيء الحكم الظاهري ملاك بلي المحبوبية التي أو الإرادة التي نشأ من حكم منه الحكم الواقعي تتبدل بإرادة أخرى مناسبة للحكم الجديد ملاك الحكم الواقعي يبقى، وملاك الحكم الواقعي قلنا يمكن أن يتزاحم ولكن تضاد ماكو، فمشكلة التضاد محلولة عندنا بل بدون حاجة إلى افتراض إلى ضرورة اللجوء إلى أن الأحكام الظاهرية مبادئها في شيء آخر لا في الفعل، لا في فعل المكلف. نحن نقول حتى إذا كانت مبادئها في فعل المكلف، ولكن هذه المبادئ شنو هي؟ ملاك وإرادة. الملاك لا تضاد فيه لاجتماع المصلحة والمفسدة في شيء واحد بدون استلزام التضاد المستحيل عقلا، ما في أي استحالة أن يجتمع مصلحة ومفسدة في فعل واحد. والمبادئ تتغير من مبادئ متناسبة لحكم إلى مبادئ متناسبة لحكم آخر، فماكو داعي نحافظ على مبادئ الحكم الواقعي بما فيها الإرادة حتى نلجأ إلى تغيير مركز هذه المبادئ من كونها في المتعلق إلى كونها في الجعل. إذن هذا الوجه أيضا لا حاجة لنا للجوء إليه في حل هذه الشبهات في الأحكام الظاهرية، هذه الشبهة شبهة الاستحالة مثل التضاد في الأحكام الظاهرية. الوجه الثالث ما ينسب إلى صاحب الكفاية أيضا رضوان الله تعالى عليه، غير ما ذكر في الوجه الأول من تفسير الحكم الظاهري بجعل المنجزية. في التفسير الأول قلنا بأنه صاحب الكفاية فسر الحكم الظاهري بجعل المنجزية. في هذا الوجه الثالث ما يفسر التكليف، عفوا ما يفسر الحكم الظاهري بجعل المنجزية، وإنما يقول رضوان الله تعالى عليه بحسب ما الأصحاب فسروا كلامه. أستاذنا الشيخ يقول هناك بعض الخصوصيات في عبارة الكفاية قد تبقى غامضة، ولكن بحسب التفسير المعروف لمراد صاحب الكفاية في هذا الوجه أنه يقول أن مشكلة التضاد بين الحكم الظاهري والواقعي تنشأ من قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل على أساس إيمانهم بأنه حتى في حال الجهل الحكم الواقعي لا زال موجودا، فكيف يجتمع مع الحكم الظاهري الذي يأتي في حال الجهل بالحكم الواقعي؟ هذا التضاد منشأه إيمانهم باشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. وهو يقول بأن هذه القاعدة إنما هي في الحكم في مرتبة الإنشاء لا في مرتبة الفعلية، بمعنى أنه عندما الشارع تبارك وتعالى يجعل حكما، ذاك الحكم الواقعي الذي جعله الشارع له مراتب، مرتبة إنشاء، مرتبة الإنشاء هي مرتبة الدلالة التصورية لهذا البيان الذي جعل به الحكم الواقعي، ومرتبة الفعلية عبارة عن بل المراد الجدي المستفاد من ذاك البيان الذي جعل به الحكم الواقعي. وأما المرتبة التصديقية الأولى، مرتبة التصديقية الأولى هي التي يفترق فيها القضية الإنشائية عن القضية الإخبارية. والآن ليس هو المراد بالفعلية، المراد بالفعلية التي يقول عنها صاحب الكفاية أنها لا تشترك بين العالم والجاهل، يقصد الجدية النهائية، التصديقية، الدلالة التصديقية النهائي. فأنتم تعرفون قبل ما أخذين بأنواع دلالة تصورية، دلالة تصديقية أولى، دلالة تصديقية ثانية. فالآن صاحب الكفاية يقول بأنه بقدر الدلالة التصورية نقبل بأنه مشترك بين العالم والجاهل. الدلالة التصورية لبيان لمدلول الدليل الدال على الحكم الواقعي مشترك، يشمل العالم والجاهل معا. ولكن الدلالة التصديقية الثانية التي هي موضوع حكم العقد بوجوب الطاعة، الحكم إنما يجب طاعته إذا بلغ حد الجدية الثانية، يعني التصديق الثاني، مدلول التصديقية الثاني إذا كان مشتملا على دلالة التصديقية الثانية فيجب طاعته. هذا الحكم المشتمل على الدلالة التصديقية الثانية خاص بمن يعلم بالحكم ولا يشمل الإنسان الجاهل، يعني من يعلم بالرتبة الأولى بالدلالة التصورية هم يجعل اختلاف بين متعلق العلم وبين ما يترتب عليه من الحكم الفعلي فرارا عن إشكال الدور في محله وضحنا إشكال الدور. فيقول بأن من يعلم بالإنشاء يصير الحكم له جديا، فيسمي الدلالة التصورية بمرتبة الإنشاء ويسمي الدلالة التصديقية الثانية بمرتبة الفعلية. فيقول بأنه من يعلم بمرتبة الإنشاء الحكم يصبح فعليا له، فهو خاص بالعالمين، هذه المرتبة خاصة بالعالمين، مرتبة الفعلية. أما من لا يعلم بالحكم بمرتبة الإنشاء يظل الحكم إنشائيا بشأنه ولا يجب عقلا إطاعته. فالحكم الفعلي الذي يجب إطاعته خاص بمن؟ خاص بالعالمين بالحكم ولا يشمل الجاهل بالحكم. إذن فالحكم الظاهري متى يأتي؟ إنما يأتي عند الجاهل بالحكم، يعني أنه عندما يأتي الحكم الظاهري الحكم الواقعي ليس فعليا. من يجي الحكم الظاهري يأتي عند الجاهل بالحكم، وعند الجاهل بالحكم الحكم الواقعي ليس فعليا، الحكم الواقعي إنما يكون فعليا بشأن من يعلم بالحكم. أما من يجهل الحكم فليس الحكم بشأنه فعليا، يعني ليس فيه مدلول جدي نهائي وعليه، فما رح يجتمع الحكم الواقعي الجدي الفعلي مع الحكم الظاهري، لأنه إذا بلغ حد الجدية الفعلية يعني ماكو جهل حتى يأتي الحكم الظاهري، وإذا أكو جهل فيأتي الحكم الظاهري، إذن الحكم الواقعي مو فعلي. إذن فلما رح يجتمع الحكم الواقعي الفعلي مع حكم ظاهري حتى يتضادان. هذا هو الوجه الجديد المنسوب إلى صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه. خب ما علينا بمناقشة المرز النائمي رضوان الله تعالى عليه في هذا الوجه على أثر خلطه رضوان الله تعالى عليه بين مصطلحات صاحب الكفاية ومصطلحاته هو رضوان الله تعالى عليه المرز النائمي، لأن المرز النائمي يقصد بالفعلية شيء وصاحب الكفاية يقصد بالفعلية شيء آخر، صاحب المرز النائمي يقصد بالفعلية ما يقابله الجعل، يعني الجعل والمجعول، عندي جعل ومجعول، والجعل هو الحكم الذي جعله الشارع سواء تحقق موضوعه أو لم يتحقق، الجعل صدر. والمجعول يقصد فيما إذا تحقق الموضوع يبلغ يتحول الجعل إلى مجعول، والمجعول يصير فعلي فيصير يبلغ حد الفعلية. هذا تفسير الفعلية للمزنائين رضوان الله تعالى عليه، جعل الفعلية الصلاح الفعلية في مقابل الجعل، جعل ومجعول، والمجعول هو الفعلية، عنده فعلية المجعول. بينما صاحب الكفاية من يقول إنشاء وفعلية، مرتبة الإنشاء ومرتبة الفعلية، ما يقصد بمرتبة الإنشاء الجعل والفعلية هي تحقق الموضوع، لا ما يقصد هكذا، وإنما يقصد بالإنشاء الدلالة التصورية لدليل الحكم، ويقصد بالفعلية الدلالة التصديقية لدليل الحكم. المزنائيني على أثر الخلط لديه بين مصطلح الفعلية عند الآخون ومصطلح الفعلية عنده هو أورد عليه بإيراد، ولكن الآن نغض النظر عن إيراد المحقق النائيني وتوضيح أستاذنا الشهيد للخلط الذي وقع في ذهن المحقق النائيني وأوجب هذا الإيراد من قبله على صاحب الكفاية. بغض النظر عن هذه الأمور نقول بأنه هذا الوجه في حد ذاته قابل للنقاش. هم أيضا أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يقول بأنه هذا في الحقيقة اعترافا بالمشكلة ليس حلا للمشكلة، هذا معناه بأنه الحكم الظاهري والواقعي لا يجتمعان، اعترافا بعدم اجتماعهما، هذا معناه أنه الحكم الواقعي إن بالي ما لم يكن جديا فماكو حكم واقعي، هذا مجرد دلالة تصورية، وإذا صار جديا بعد حكم ظاهري ما يجي، هذا معناه الاعتراف بأن الحكم الظاهري عندما يأتي يزول الحكم الواقعي، يزول الحكم الواقعي الجدي عندما يأتي الحكم الظاهري. هذا إيراد أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه على هذا الوجه، وهذا يعني أنه إذن بهذا الوجه سيثبت من يرى هذا الرأي لا بد له أن يجعل الأحكام الظاهرية كالأحكام الثانوية، هذا مرجعه إلى رأينا، إلى مبنانا، هذا مرجعه إلى مبنانا لتفسير الأحكام الظاهرية، مرجعه إلى القول بأنه عندما يأتي الحكم الظاهري الحكم الواقعي يزول. غاية الآن يقول في مرحلة الإنشاء يبقى، هذا مو ذات أهمية، إحنا حتى الإنشاء نقول مو بالضرورة أن يبقى، وصاحب الكفاية يقول يبقى الإنشاء، فكأنما لكي يدفع عن نفسه شبهة التصويب يقول مرحلة الإنشاء يبقى، ففي مرحلة الإنشاء مشتركان، بتخيل أن هذا يكفي لفراره عن شبهة التصويب، ولكن حتى هذا احنا نقول ما بحاجة، لسنا بحاجة إليه، حتى الإنشاء قد يزول، ما دام حكم الواقع يزال بعد حكم الإنشاء بعد شنو قيمته، قد يزول يبقى أو يزول مو مشكلة. وأما مشكلة التصويب فقلنا بأنه التصويب بالتفسير الثاني من تفسيري المعتزلي، التصويب المعتزلي لا نأبى عنه، فهذا شرحناه في كراستي البحث التصويب. فإذا وهذا روحه يتناسب مبنانا، روحه هذا الوجه الذي ذكره صاحب الكفاية يتناسب مبنانا، يتناسب القول بأن الحكم الواقعي يزول ويتحول إلى حكم آخر ثانوي، وفي هذا الحكم الآخر الحكم لا يجتمع هذا الحكم الآخر مع الحكم الأول. غاية الأمر يبقى في عالم المبادئ أن الملاك موجود، وهل يقع التضاد في عالم الملاك أو لا؟ وهذا له أجوبتنا السابقة، له أجوبتنا السابقة من أنه في مجرد الملاك لا تضاد فيه، وأما المبادئ فالمبادئ هم نقول تتحول كما أن الحكم يتحول إلى حكم جديد، المبادئ هم تتحول إلى مبادئ، يعني عفوا الإرادة هم تتحول إلى إرادة جديدة، ما عندنا إشكال في ذلك. هذا الوجه الثالث الذي ينسب أيضا إلى صاحب الكفاية. الوجوه القادمة ستأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.